أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: وقد يختص باسم قياس الخلف، يعني القياس الاستثنائي، وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، ومرجعه إلى استثنائي واقتراني. مراده أن القياس الاستثنائي قد يختص باسم قياس الخلف، نقدر نسميه القياس الاستثنائي بقياس الخلف. بيان ذلك: المناطق قسموا القياس إلى قياسين، قياس مستقيم وقياس الخلف. والمستقيم هو القياس الذي يحصل الانتقال فيه إلى المطلوب والنتيجة عن طريق مقدمات مثبتة إثباتا أو نفيا، من دون إبطال نقيضها، من دون إبطال نقيض النتيجة، بخلاف قياس الخلف الذي يحصل الانتقال فيه إلى النتيجة عن طريق إبطال نقيضها. إذ لو لم يبطل نقيضها لما وصلنا إلى النتيجة، حيث كنا نقول أنه لو لم تصدق النتيجة لصدق نقيضها، ما كنا نقول هالشكل، لاستحالة ارتفاع النقيضين. فإذا بطل النقيض للنتيجة صدقت النتيجة. والسبب المشهور في تسمية القياس الاستثنائي بالخلف باعتبار أن الاستدلال به ينجر إلى الخلف والمحال، بمعنى سلب الشيء عن نفسه، على تقدير صدق نقيض النتيجة. هذا السبب. الخلف بضم الخاء، باعتبار أنه اسم مصدر من أخلف، باعتبار شنه أن الاستدلال به ينجر إلى الخلف والمحال، قلنا بمعنى سلب الشيء عن نفسه على تقدير صدق النتيجة. وش قلنا بعد؟ والخلف بضم الخاء باعتبار أنه اسم مصدر من أخلفه، ثم استعير إلى الشيء الباطل والمحال. ولهذا فسره المحشي بالمحال، يعني فسر الخلف بالمحال. وهناك وجه آخر في سبب التسمية أشار إليه المحشي، وهو أن المتمسك به يثبت مطلوبه بإثبات نقيضه، بمعنى أنه ينتقل منه إلى المطلوب من خلفه، أي من ورائه الذي هو نقيضه، فكأنه يأتي إلى مطلوبه لا على جهة الاستقامة، بل من خلف المطلوب والنتيجة، ولذا سمي بالخلف. لكن بناء على هذا الوجه، الأنسب أن يسمى بدليل الخلف للخلف، ولم يرجح المحشي أحد الوجهين، لكن الأول هو المشهور. ثم إنه يوجد بحث بينهم، هل أن قياس الخلف بسيط أم مركب؟ ذهب أرسطو إلى أنه بسيط، وهو قياس استثنائي صرف، من دون أن يكون معه أي ضميمة من قياس آخر. وأما المتأخرون فقد اختلفوا، فذهب الشيخ الرئيس إلى أن قياس الخلف قياس مركب، لأنه مركب من قياسين، أحدهما القياس الاقتراني الشرطي، والآخر القياس الاستثنائي المتصل. وهذا الرأي هو مختار الماتن والمحشي، كما مال إليه المحقق السبزواري في منطق المنظومة. والحاصل أن قياس الخلف عند هؤلاء مركب من قياسين، أولهما قياس اقتراني شرطي، وثانيهما قياس استثنائي متصل. هذا ما زال الكلام، مو فيه كلامنا في قياس الخلف. مركب قلنا من قياسين، أولهما قياس اقتراني شرطي وقياس استثنائي متصل. غير أن هذا وهذا لذلك شوف عبارة شو اسمه مرجعي الاستثنائي واقتراني عرفت شلون؟ لكن كان المفروض أنه هو القياس الأولي قياس اقتراني شرطي مو بالقياس الأولي قياس استثنائي متصل أول شيء الاقتراني الشرطي فلذلك المفروض يقول ومرجعه إلى اقتراني واستثنائي المهم الحاصل أن قياس الخلف عند هؤلاء مركب من قياسين أولهما قياس اقتراني شرطي وثانيهما قياس استثنائي متصل لكن هذا الترتيب خالفه الماتن كما قلنا الآن لما قال ومرجعه إلى استثنائي واقتراني كان الأنسب أن يعكس زين تركيب هذا القياس هكذا يكون لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه هذا الصغرى وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال هذا كبرى وهذا كما ترى قياس اقتراني شرطي الأولي لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه اقتراني شرطي من الشكل الأول لأن الحد الأوسط وهي جملة ثبت نقيضه تال في الصغرى ومقدم في الكبرى وبعد إسقاطه ينتج لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال ثم تضع هذه النتيجة الحاصلة من الاقتران الشرطي مقدمة شرطية للقياس الاستثنائي هكذا تقول هكذا لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال فيستثنى رفع التالي لينتج رفع شنه المقدم كما قال المحشي ولكن المحال ليس بثابت وهذا الاستثناء نقيض التالي لأن عين التالي هو لثبت المحال ونقيضه هكذا لكن المحال ليس بثابت إذن عند استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم فيلزم إثبات المطلوب لأن إثبات المطلوب هو نقيض المقدم الذي هو لو لم يثبت المطلوب فنقيضه يثبت المطلوب يطبق هذا قوله وقد يختص قول المحشي إلى آخره اعلم أنه إلى آخره قصده وقد يختص يعني وقد يختص قياس الاستثناء باسم قياس الخلف وهو ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه زين يقول اعلم أنه قد يستدل على إثبات المدعى بأنه لولاه لصدق نقيضه لاستحالة ارتفاع النقيضين لكن نقيضه غير واقع فيكون هذا المدعى واقعا يعني وصدقا يعني واقعا يعني صدق كما مرة غير مرة في مباحث العكوس والأقيسة زين العكوس والأقيسة قصده هنا الأقيسة يعني الأشكال الأربعة هذا قصده لأنه مرة تكلمنا بدليل الخلف أثبتنا بعض الضروب بدليل الخلف متذكر أي. إيه يقول وهذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف لولا هذه النتيجة ما صدقت هذه النتيجة صدق نقيضها بعد ولا يلزم ارتفاع النقيضين زين يقول هذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف إما لأنه ينجر إلى الخلف أي المحال على تقدير صدق نقيض المطلوب لأنه إذا صدق نقيض المطلوب نقيض النتيجة يثبت المحال والمحال باطل فتثبت النتيجة مو بهذا هو هذا الخلف يسمي الخلف إما لهذا يعني ينجر إلى الخلف يعني المحال أو لأنه ينتقل منه إلى المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه وليس هذا قياسا واحدا بل ينحل إلى قياسين هذا شروع من قبل على الخلاف أنه هل هذا القياس الخلف يعني ذكر بعد ما ذكر توجيهين ليش سمي الخلف الخلف إما بأنه ينجر إلى المحال أو نحن ننتقل إلى النتيجة من وراء الخلف من خلال الرجوع إلى نقيض النتيجة عرفت شلون بعد ما سمى شرع في المطلب مطلب جديد ذا يبي يقول وقع الكلام بينهم هل هو بسيط أو مركب دليل الخلف هذا هو هذا اللي أشرنا له يقول وليس هذا قياسا واحدا بل ينحل إلى قياسين أحدهم اقتراني شرطي والآخر استثنائي متصل يستثنى فيه نقيض التالي هكذا هكذا شف هكذا تحط نقطتين لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال ينتج لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال لكن المحال ليس بثابت فيلزم ثبوت المطلوب لكونه نقيض المقدم ثم دخل بعدين في مطلب جديد قال ثم قد يفتقر بيان الشرطية هذا المطلب شو اللي يبي منه؟ يبي شو يبي يبين؟ يبي يقول ان الكبرى في القياس الاقتران الشرطي وهي قولنا كلما ثبت نقيضه ثبت المحال، ترة تكون بديهية لا تحتاج الى استدلال، وترة اخرى تكون هالكبرى ذي الكبرى في القياس الاقتران الشرطي كلما ثبت نقيض ثبت المحال، هي انصر بهدية وهي انصر تصير
نظرية
تحتاج الى استدلال. وفي هذه الحالة تكثر القياسات والأدلة، لأننا نأتي بقياس لإثبات أصل المدعى الذي هو قياس الخلف، ونأتي بقياس آخر لإثبات صحة الكبرى. مثلا الكبرى في الاقتران الشرطي شو تقول؟ وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال. قد يأتي شخص ويقول هذه ليست بديهية، فما هو الدليل؟ فنضطر إلى أن نقول له نثبتها بدليل أنه كلما نضع هذا النقيض نضم هذا النقيض نثبتها بهذا الدليل أنه كلما نضم هذا النقيض إلى أصل القياس فينتج سلب الشيء عن نفسه، وهذا محال. إذن إثبات النقيض للشيء مستلزم للمحال، وبهذا أثبتنا صحة الكبرى المتقدمة، ولكنه كثر الاستدلال والأدلة والأقيسة بالطريقة تكثر الأدلة. وبهذا الكلام تبين لك أن الماتن لما قال ومرجعه إلى استثناء واقتران أن هذين القياسين مما لا بد منهما على أقل تقدير، أي وإلا قد يزيد الاستدلال فيما لو لم تكن الكبرى بديهية. إن شاء الله وضح ذا. بعدين شوف الحين نجي نطبق، شوف أحد عبارتي يقول ثم قد يفتقر بيان الشرطية، يعني قولنا كلما ثبت اللي هو الكبرى في القياس الشرطي الاستثنائي كلما ثبت نقيضه ثبت المحال إلى دليل آخر فتكثر القياسات، لأن ما صارت بديهية الآن صارت نظرية نبي نثبت. كذا قال المصنف في بيان شرح العضدي لمختصر الأصول لابن الحاجب. إيش قلنا؟ شوف يقول كذا قال المصنف في شرح، يعني في بيان شرح، شرح أي شرح؟ العضدي لمختصر الأصول. مختصر الأصول من هذا؟ لابن الحاجب. وضح المطلب؟ زين. بقى مطلب صغير، قال ثم قال المحشي، اسمه المحشي إيش قال؟ ومرجعه الاستثنائي واقتراني، عرفت شلون؟ بيناه ذا أن هذا القدر مما لا بد منه في كل قياس خلف، وقد يزيد عليه، لين إيش قلنا؟
نستدل
على الكبرى في الاستثنائي الشرطي المتصل. الكبرى دي أحيانا ما تصير بديهية ونضطر نستدل عليه، فيصير أقل شيء يعني يصير مركب من قياسين. فافهم ليش فافهم ذا؟ لعله إشارة إلى أن الماتن إنما رجع قياس الخلف إلى قياسين فقط، فلعله من جهة أن الأغلب تركبه من قياسين فقط، وهناك وجه آخر. نترك مطلب جديد، فصل الاستقراء. تذكرون أتينا بمقدمة في أحد الدروس الماضية، قلنا موضوع المنطق شنهو؟ المعرف والحجة، وقلنا القياس أحد أقسام الحجة، تمام؟ وقلنا الحجة لها ثلاثة أقسام، القياس والاستقراء والتمثيل، وجبنا الدليل، قلنا أن الوجه في تقسيم الحجة إلى ثلاثة أقسام، القياس والاستقراء والتمثيل، أنك عندما تستدل على شيء فإما أن تنظر لحال الكلي لتستدل على جزئياته ومصادقه. كل إنسان حيوان، إيش تبي تثبت؟ حيوان زيد، بكر، عامر، صالح، أحمد، أو تنظر للجزئيات لكي تستدل على الكلي كما لو استقرأت الجزئيات فوجدت أن كل الجزئيات تحرك فكها الأسفل عند الأكل، فتستنتج قاعدة كلية أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الأكل. أو تنظر، هذا الشيء يسمونه الاستقراء، أو تنظر إلى مصداق وجزئي لكي تستدل على مصداق وجزئي آخر، كما لو أردت أن تحكم بأن النبيذ حرام من خلال معرفتك لحكم الخمر بالحرمة، فتقول بما أن الخمر حرام لأنه مسكر فالنبيذ حرام لأنه مسكر. هذا هو التمثيل. هذا أحببنا بهالمقدمة ذي نبين الاستقراء. إذا الاستقراء ما هو؟ قال تصفح الجزئيات، يعني تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي. أنا أبي أعرف هل الحيوان، هل عندنا قاعدة كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغة أو الأكل؟ أشوف هي جربت الجزئيات كلها مثلا يعني، وشفت أنه شنه تحرك فكه الأسفل عند الأكل، الإنسان، الفرس، الكلب، كذا. فأنت حصل نتيجة كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الأكل. لكن هل الاستقراء هو تتبع كل الجزئيات ولا بعض الجزئيات؟ المحشي يقول بعض الجزئيات. يا بليش؟ قال إذا كل الجزئيات هذا مو داخل في الاستقراء، هذا قياس. صدق قياس. وهذا بني نبه عليه الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس إيش قال؟ قال يا جماعة الخير المقصود أغلب الجزئيات تتبعها، لأنه إذا أنت تتبع كل الجزئيات شو يطلع عندك؟ يصير عندك هالشكل. لاحظ لاحظ هالشكل، هذا نوع، الفرس نوع، والإنسان نوع، والغنم نوع. هذا الفرس يحرك فكه الأسفل عند الأكل، هذا النوع الثاني يحرك فكه الأسفل عند الأكل، هذا كذا يحرك فكه الأسفل عند الأكل. إيش تطلع النتيجة؟ مركب من 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 قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول. يعني تتصفح كل الجزئيات ثم تقول وكل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الأكل. واضح الفكرة؟ فلذلك لأجل هذه القضية يقول المحشي تصفح الجزئيات يعني أغلب الجزئيات، وإلا لو كان المقصود كل الجزئيات أها يصير قياس مقسم. قياس المقسم سيأتي إن شاء الله بعد قليل إذا وفقنا اليوم لأن بينه. القياس المقسم مثلا تقول الحيوان إما ناطق أو غير ناطق، الحيوان إما ناطق أو غير ناطق، قضية منفصلة، تمام ولا لا؟ بعدين مركب من حملية، لأن القياس المقسم مركب من شرطية وحملية، والحمليات بعدد الأجزاء المقسمة في شو اسمه. مثلا احنا ايش قلنا؟ قلنا الحيوان إما ناطق أو غير ناطق، يعني جزءان جزءان، لا بد نحتاج الحمليتين. هالشكل تقول الحيوان إما ناطق أو غير ناطق، وكل ناطق حساس متحرك بالإرادة، وكل غير ناطق حساس متحرك بالإرادة، إذا الحيوان حساس متحرك بالإرادة. هذا شو يسمونه؟ يعبرون عنه بالقياس المقسم. يتركب منفصلة وحمليات بعدد أجزاء المنفصلة. واضح الفكرة؟ فإذا هذا اللي إحنا اللي هذا إذا كان إيش تبين عندنا الآن؟ تبين عندنا أن 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 الاستقراء ينقسم إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. زين إذا تام أنت تقول القياس ليش سميتوه استقراء؟ أي طبيعي لأنه في تتبع للجزئيات، وسميناها قياس لأنه قياس مقسم. واضح الفكرة؟ زين هذا بحث. إحنا قدمنا وأخرنا، دخلنا في صلب المطلب وشرحناه. في مطلب آخر ذكره في المحشي، ذكره المحشي في بداية البحث. ذكرنا هذا القسم، احنا قلنا الاستقراء والتمثيل. خلنا اطبق حتى اوصل للإشكال، لأن في إشكال على التعريف. قال فصل الاستقراء تصفع الجزئيات لإثبات حكم كلي. قال الاستقراء والتمثيل. قول الاستقراء تصفع اعلم أن الحجة على ثلاثة أقسام. الحجة إيش معناته؟ الحجة معلوم تصديقي لتحصيل مجهول تصديقي. طيب يقول لي أن الاستدلال إما من حال الكلي على حال جزئياته وهو هذا شنو يسمونه؟ القياس. وإما من حال الجزئيات على حال كليها شنو يسمونه ذا؟
استقراء.
وإما من حال أحد الجزئين الخمر مثلا المندرجين، الجزئين يعني الخمر والنبيذ المندرجين تحت كلي اللي هو المسكر، فأنقل حكم الحرمة الذي في الخمر لأنه مسكر إلى النبيذ لأنه مسكر، أو إلى الفقاع لأنه مسكر مثلا. زين يقول المندرجين تحت كلي على حال الجزء الآخر اللي هو النبيذ، فالأول هو القياس وقد سبق مفصلا، والثاني هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل. يقول فالاستقراء هو الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كلي. يقول هذا التعريف الصحيح، مو تعريف شنو. يقول هذا تعريف، شوف لاحظ الاستقراء هو الحجة. يا أخي ليش قلت الحجة؟ ليش ما قلت تصفح الجزئيات تتبع؟ قال يا أخي تتبع التتبع ينتج الحجة، وإلا الحجة في الأصطلاح حقيقة ليس هي التتبع، التتبع فعل صادر من المكلف. عرفت شلون؟ وأنا جاي أتكلم عن الحجة اللي ينتج شنو؟ يقين. إذن ما ينتج يقين، ذا أقصى ما يفيد الظن ولا ينتج يقين. عرفت شلون؟ فأنا حتى ما أدخله في شنو؟ المفروض أني أعبر بالاستقراء بالحجة. يا حجة التي تستبطن تصفح الجزئيات، لأن الحجة ليس هي تصفح الجزئيات، الحجة هي المعلوم التصديقي لتحصيل المجهول التصديقي. التفت أنت الآن، هذا مراده. وذي الإشكال طرحه شنو سابقا حتى في قضية شو اسمه بالي. المهم لاحظ عبارته، فالاستقراء هو الحجة التي يستدل بها من حكم الجزئيات على حكم كليها، هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه. وأما ما استنبطه المصنف من كلام الفارابي وحجة الإسلام، الغزالي أبو حامد الغزالي يسمونه حجة الإسلام صاحب كتاب إحياء علوم الدين، يقول وأما ما استنبطه المصنف واختاره أعني تصفح الجزئيات وتتبع لإثبات حكم كلي ففيه تسامح ظاهر، فإن هذا التتبع ليس معلوما تصديقيا موصلا إلى مجهول تصديقي فلا يندرج تحت الحجة. واضح إن شاء الله المطلب؟
واضح.
يقول التتبع والتصفح ليس هو الحجة، الحجة هي المعلوم التصديقي الموصل إلى مجهول تصديقي. أما التتبع ذا فعل صدر من المكلف، ذا أول ما يجي تتبع، التتبع ذا هو الحجة. ذا احنا نتكلم الاستقراء حجة، الحجة تنقسم ثلاثة أقسام، قياس واستقراء وتمثيل. هذا مو حجة، ذا مو معلوم شنو، التتبع ذا فعل. واضح الفكرة؟ نعم، هذا مقدمة لشنو؟ لحصول
الحج.
ولذلك بعدين راح يوجه له، يقول إنما عدل المصنف، إنما أتى المصنف بقوله تصفح الجزئيات لعله عدل عن الاصطلاحي الذي هو الحج المعلوم المعلوم التصديقي الموصل إلى مجهول تصديقي، إنما عدل به لعلاقة السببية والمسببية، العلاقة السببية والمسببية، حيث أنه شنو
التتبع
أطلق السبب وأريد أطلق المسبب وأريد السبب، فلما قلت تصفح الجزئيات يعني ذلك المعلومة الذي حصل من تتبع وتصفح الجزئيات. بعد يقول ففيه تسامح ظاهر، فإن هذا التتبع ليس معلوما تصديقيا موصلا إلى مجهول تصديقي فلا يندرج تحت الحجة. وكان البعث على هذه المسامحة هو الإشارة إلا أن تسمية هذا القسم من الحجة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال يعني وبدون روية، بل على سبيل النقل من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي بمعنى التتبع إلى الاصطلاحي وهو الحجة، يعني مو مقابل الارتجال هو. عرفت شلون؟ يقول وها هون وهذا ذا وانفجابه. هو ذكر سابقا في احد البحوث انه نسائي انا نسيت اي بحث هو عدل بس حتى انه قال هو قال رايح نجيب وجه التسميه بعدين. المهم يقول ها هنا وجه اخر يجيء بيانه ان شاء الله تعالى في تحقيق التمثيل. هناك في التمثيل دقيقة الوجه الثاني اللي بيجيبه بعدين في التمثيل هذا أنا أقدمه. يا أخي هو الحجة صحيح أنه الآن العكس، الآن بسألك سؤال، العكس المستوي، العكس في اللغة ايش معناته؟ قد يكون بالمعنى يطلق على معنيين، المعنى المصدر يعني التبديل نفس التبديل وعلى القضي وعلى القضية الحاصلة بعد التبديل، صح ولا لا؟ احنا لما نجي ونقول تصفح الاستقراء تصفح الجزئيات لعله اصلا الحجة لها الحجة بمعنى ان شو اسمه تكون لها معنى، لها معنيان، معنى اصطلاحي وهو المعلومة التصديقي الموصل الى مجهول تصديقي، ومعنى ربما يكون لغوي وهو بمعنى تحصيل الحجة لا نفس الحجة. وضح المطلب الآن؟ فكما هنا قلنا بأن العكس له معنيان اصطلاحي ولغوي. الاصطلاحي القضية التي بعد التبديل، واللغوي نفس التبديل. هنا نفس الكلام في الاستقراء. الاستقراء مرة يراد به المعنى الاصطلاحي وهو المعلوم التصديقي الموصل إلى مجهول تصديقي، وربما يكون شنو معنى ثاني له،
نتيجة
المعلوم التصديقي. واضح إن شاء الله. قوله لإثبات حكم كلي، ايش قال الماتن؟ الاستقراء تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. انا اسال لاثبات حكم كلي، المحشي جاي يعلق جاي يشرح، يقول انا اسال لاثبات حكم، لاثبات حكم كلي يعني كلي صفه للحكم، ان هذا الحكم كلي فلا يمكن ان ينتج الاستقراء الا حكما كليا، هذا المقصود او لا؟ لاثبات حكم كلي فيكون هنا اضافه يعني بحذف المضاف إليه بالنسبة لكلي، يعني لإثبات حكم كلي الأجزاء. فش يصير الإنتاج للاستقراء؟ ترى أن يكون كلي وترى أن يكون
جزئي.
يقول ياهو، يقول له اللي هو صحيح. أولا هذا هو المنقول بحسب الرواية وهذا بحسب الدراية، لأنه الحكم الكلي، خلينا نطبق ذكاء أبل حتى ندخل في نفس المطلب الثاني. قوله الإثبات حكم كلي إما بطريق التوصيف، يعني شنو يعني للحكم بأنه كلي، إما بطريق التوصيف توصيف الحكم بأنه كلي، يعني ما يصير إيش يترتب على الكلام إذا كان المقصود بالكلي للتوصيف توصيف الحكم، يعني لا يكون لا يستنتج الاستقراء إلا حكم كلي، فيكون إشارة إلى أن المطلوب في الاستقراء لا يكون حكما جزئيا كما سنحققه من أن الاستقراء إما تام أو ناقص. لما بيجي بعدين بيقول ترى الاستقراء ينقسم إلى قسمين تام وناقص، ويستفاد شنه حكم كلي، حتى الناقص يستفاد من حكم كلي، لكن أقصى ما يفيد الظن، لأن أمثل لك مثال، إحنا أحيانا تتتبع بعض الجزئيات أغلب الجزئيات وتطلع نتيجة كلية لكن أقصى ما يفيد
الظن
هذا الإنتاج، ولكن حكم كلي لهم حكم كلي حكم كلي. طيب يقول هذا، يقول كما سنحققه وإما بطريق الإضافة. إيش معنى بطريق الإضافة؟ يعني فالتنوين فيه كلي، يعني لإثبات حكم كلي، حكمي مو بحكم كلي، لا حكم كلي، التنوين ذي شيء يقوم مقام ذا. قال فالتنوين في كليين حينئذ عوض على المضاف إليه، المضاف إليه شنو؟ كلي تلك الجزئيات. أي لإثبات حكم كليها، أي كل تلك الجزئيات. وهذا هذا التعريف بناء على الإضافة لإثبات حكم كليين. وهذا وين اشتمل الحكم الجزئي والكلي كليهما؟ يعني يمكن أن ينتج حكم جزئي ويمكن أن ينتج الاستقراء شنو؟ حكم كلي، تمام؟ ها بحسب الظاهر. ليش بحسب الظاهر؟ لأن الحكم غير مقيد بالكلي. فالتعريف الحكم مقيد بالكلي، مو مقيد بالحكم الكلي حسبنا حسب على فرض الإضافة، مو مقيد بالكلي. فإذا ما يصير مقيد بالكلي، يمكن أن ينتج الاستقراء جزئي وكلي. إلا أنه في الواقع لا يكون المطلوب بالاستقراء إلا كلي، وتحقيق ذلك أنهم قالوا إن الاستقراء إما تام يتصفح فيه حل الجزئيات بأسرها، وهو يرجع إلى القياس المقسم، هذا بيناه بصراحة. كقولنا كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، وكل ناطق من حيوان حساس، وكل غير ناطق من الحيوان أيضا حساس، ينتج كل حيوان حساس. وهذا القسم يفيد اليقين. ليش يفيد اليقين؟ لتصفح جميع الجزئيات بعد. وما قال يقول يتصفح في حال الجزئيات بأسرها، يعني كلها. زين، وإما ناقص يكفي فيه تتبع أكثر الجزئيات، كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان كذلك. شفت شلون؟ كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن الإنسان كذلك. شنو كذلك يعني؟
يحرك.
إيه، والفرس كذلك، يعني يحرك فكه الأسفل عند المضغ، والبقر كذلك، إلى غير ذلك من مصادفنا من أفراد الحيوان. وهذا القسم لا يفيد إلا الظن، إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يحرك فكه الأعلى عند المضغ، كما نسمعه في التمساح. وهذا صحيح، التمساح يحرك فكه الأعلى للأسفل. ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني لا يفيد إلا الظن، إنما يصح إذا يقول ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني لا يفيد إلا الظن، إنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي، وأما إذا اكتفى بالجزئي فلا شك أن تتبع البعض يفيد اليقين به. شوف أنت مرة تطلع النتيجة هالشكل، كل حيوان يحرك فكه الأسفل، ايش قصدك؟ كل حيوان قصدك كلي ولا حي، ولا كل حيوان قصدك الحكم الجزئي من خلال اللي تتبعت أنت هذا؟ إذا قصدك هذا الكلي صحيح وتفيد اليقين، بس مو قصدك كل فرد فرد. متصور؟
اي، تقصد الدائره اللي انت تصفحت،
اللي انت صفحته. واضح الفكره؟ وهذا جزئي طبعا، لكن طلعت منها قاعده كليه لتلك الجزئيات ام لا؟ قاعده كليه لتلك الجزئيات، لتلك الجزئيات. اي، ولذلك هو شي يقول، يقول يبقى الكل المقصود به الانتاج الكلي لاثبات حكم كلي، لكن قد يفيد الظن ما يفيد اليقين. وضح الفكرة؟ هذا مراد. لاحظ عبارته، يقول ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني لا يفيد إلا الظن. شنو لا يفيد الثاني؟ الثاني يا ثاني
تتبع الجزئيات،
تتبع الجزئيات، يعني مو كل الجزئيات،
بعض.
لا يفيد إلا الظن، إنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي، وأما إذا اكتفى بالجزئي. إيش قصد بالجزئي؟ يعني عندنا حكم كلي لكل تلك الجزئيات التي
تتبعناها
فقط. واضح؟ هذا حكم جزئي في الواقع، لكن نقدر نسميه كلي لتلك الجزئيات، ما يضر. واضح الفكرة؟ يقول فلا شك أن تتبع البعض يفيد اليقين به، كما يقال بعض الحيوان فرس وبعضه إنسان، وبعضه وكل فرس يحرك فكه الأسفل عند الماضي، وكل إنسان يحرك فكه الأسفل عند الماضي، كذلك ينتج قطعا أن بعض الحيوان كذلك، يعني يحرك فكه الأسفل عند الماضي. يعني تقدر تسويها كلية ذي، لكن بلاحظ بعض الجزئيات، وإن كان في الحقيقة يسمى حكم جزئي مو حكم كلي. ومن هذا علم أن حمل عبارة المصنف على التوصيف كما هو الرواية أحسن من حيث الدراية أيضا. التوصيف أفضل، حتى لو قلنا كلي تقول إنزين أحيانا يصير جزئي، نقول لك هذا كلي بالنسبة لتلك شنو؟ شو قصد بالكلي؟ ما لا يمتنع فرض صدقي على كثيرين، وهذا يصدق هذا الحكم الكلي على كثيرين، وإن كان لا يشمل جميع الجزئيات. لو قصدنا أنه يشمل جميع الجزئيات يقصد ما يفيد الظن، لكن لو قصدنا أنه يشمل تلك الجزئيات التي تتبعناها يصير شنو؟ يقيني ولا مو بيقيني؟ يقيني، مع أنه مو بتتبع لكل الجزئيات، بعض الجزئيات، أكثر الجزئيات. واضح الفكرة؟ التفات في محلها من قبل المحاشي انصافا. يعني يقول أحسن من حيث الدراية أيضا إذ ليس فيه توهم وصمة يعني عيب التعريف بالأعم. حتى لا تقول تشكل علي تقول هذا الشامل للتام الذي هو قياس مقسم. عرفت شلون؟ لأن الاستقراء إذا فهمناه الشكل يشمل الاستقراء التام يشمل النقص. قال لا لا تشكل المقصود كلي 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 لكن أحيانا يفيد الظن أحيانا يفيد الظن وأحيانا يفيد
اليقين.
وإذا تبعنا بعض الجزئيات نعطي حكم كلي لتلك الجزئيات وهذا يقيني أيضا. وإنما نقول إنما هذا إذا تتبعنا لبعض أغلب الجزئيات ونقول أنه ظنيا لو كان عندنا حكم كلي ونقصد كل الجزئيات هذا ظني يصير بالنسبة للجزئيات التي لم نتتبعها. واضح الفكرة؟ أي يقول أحسن من حيث الدراية أيضا إذ ليس فيه توهم وصمة التعريف. وصمة التعريف يعني عيب التعريف بالأعلم بخلاف الإضافة فإنه يحتمل الحكم الكلي والجزئي كما ذكرنا. وإحنا مو قصدنا حكم جزئي لا فقط دائما المقصود الواقع لما قال لإثبات حكم كلي فعلا لإثبات حكم كلي غاية ما هناك أنه كلي يشمل جميع الجزئيات التي تتبعت فقط. وأحيانا يقصى ما يفيد الظن يعني إذا بتقول والله تتبعنا إحنا شنو قسمنا الجزئيات ونقول هذا كلي وبتشكل علي أنه ما يشمل بقية الجزئيات التي لم تتصف نقول لك هذا قسم يفيد شنو أظن أنه كلي ولم كلي كلي. قول هو التمثيل هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد.